السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله، ناصر الحديث والسنة، في مسنده فيما ترجم له محمد عابد السند مرتبه في كتاب البيوع، وفي الباب الأول فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخر. قال الإمام رحمه الله تعالى: أخبرنا سفيان بن عيينة عن عبد الكريم عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا تبيعوا إلى العطاء ولا إلى الأندر ولا إلى الدياس. هذا موقوف إسناده صحيح. عبد الكريم هذا هو ابن مالك الجزري أبو سعد ثقة، والأندر الموضع الذي يداس فيه الطعام بلغة الشام وبلغة أهل مصر الجرن، والدياس هو دوس الطعام ودقه حتى يخرج منه الحب، ويسمونه بمصر الدراس. وهذا الأثر كما تقدم إسناده صحيح إلى ابن عباس رضي الله عنهما. لا تبيع إلى العطاء، يعني لا تبيع بيعا، وهو مؤجل إلى العطاء، يعني ما يعطاه الإنسان من الوالي أو الحاكم، ولا إلى الأندر، يعني إلى أن يخرج، يعني إلى أن يخرج بالحب إلى مكان الدوس الذي يدرس فيه. وهذا لعل قول ابن عباس، لأن فيه جهالة متى يكون ذلك وكم يكون ذلك. قال: أخبرنا إبراهيم بن محمد عن يحيى بن سعيد عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان لا يرى بأسا أن يبيع الرجل شيئا إلى أجل ليس عنده أصله، يعني يكون عنده أصل هذا الشيء ثم يبيع من جنسه، لأن وجود الأصل دليل على قدرته على التسليم. وهذا الإسناد ضعيف جدا، إبراهيم بن أبي يحيى متروك. قال: أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن نافع عن ابن عمر مثله، وسعيد هذا هو ابن أبي، هو ابن سالم القداح، وهو صدوق يهم، وابن جريج مدلس وقد عنعن. قال: أخبرنا سعيد بن سالم عن موسى بن عبيدة، موسى بن عبيدة الربذي ضعيف، عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يكره بيع الصوف على ظهر الغنم واللبن في ضروع الغنم إلا بكيل. هذا الإسناد ضعيف، وهو حسن لغيره، فقد رواه البيهقي من طريق سفيان عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تشتروا اللبن في ضروعها ولا الصوف على ظهورها. وقال: هذا هو المحفوظ موقوفا. وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق، وكذلك رواه سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفا، فقد توبع هذا الإسناد الذي عند الشافعي، وقد رواه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق أبي إسحاق، يعني أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس، وفيه عنعنة أبي إسحاق، لكنه يتقوى بالطريق التي عند الشافعي، فالضعف خفيف فيه، وهذا فيه تدليس يكون بمجموعهما حسنا. وهذا أيضا نهي عنه لأنه نوع من أنواع الغرر، فلا يدري كم الصوف هذا الذي فوق ظهر الضأن، ولا اللبن في الضروع أمر غيبي لا يدرى كم قدره. قال: أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه، سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله تعالى عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. تقدم هذا الحديث قبل ذلك، وهو في عند مسلم من طريق الزهري به في مواضع. طيب، تقدم. نعم، وهو عند البخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي وغيرهم. الحديث صحيح وفيه المعنى واضح، والمعنى ظاهر فيه، وهو أيضا أن من باع نخلا، أي باع الأصول وبها ثمر، فالأصل أن الثمر ملك له لصاحب النخل، فإذا باعه إنما باع الأصول ولم يبع الثمار، إلا أن يشترط المبتاع المشتري، يقول: اشتريت منك هذا النخل أو هذا البستان ونخل هذا البستان بما فيه من ثمر. قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من باع نخلا قد أبرت فثمرتها للبائع إلا أن يشترط المبتاع. وهذا الذي أشرنا إليه بالسابق، هذا من طريق مالك، هذا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر صح الأسانيد، وهو حديث ابن عمر المتقدم الذي رواه الإمام من طريق الزهري، وهذا طريق مالك عن نافع عن ابن عمر، رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه كلهم من طريق مالك به، ورواه أيضا أحمد في مسنده، والبغوي في شرح السنة، والطبراني في الأوسط، والنسائي في الكبرى. قال: أخبرنا سفيان عن سلمة بن موسى عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: ذلك المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير حتى يبدو صلاحه. هذا إسناد حسن. سلمة ابن موسى قال عنه أحمد بن حنبل: لا أرى به بأسا، وذكره ابن حبان في الثقات، كذا ذكره في تعجيل المنفعة. يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبغي أن يكون هذا الأثر بعد الحديث الآتي الذي قال فيه الإمام: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري. يقول الحديث هذا في رواه البخاري في كتاب البيوع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه والطيالسي وأحمد والطحاوي شرح المعاني من طريق نافع به، ورواه عبد الرزاق من طريق ورواه عبد الرزاق في المصنف. ومن طريق معمر عن الزهري عن سالم ومالك عن نافع عن ابن عمر. والحديث هذا فيه النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، لأن في ذلك الغرر، فلا يدرى كم تخرج وكم يكون الثمر. نهى البائع والمشتري، البائع أن يبيع والمشتري أن يشتري. فالأثر السابق ابن عباس يقول المعروف أن يأخذ بعضه طعاما وبعضه دنانير حتى يبدو صلاحه، يعني لو أنه اشترى ثمر النخل قبل أن يبدو صلاحه واشتراه بتمر وبعضه بدنانير هذا أيضا لا يجوز، ولو اشتراه بتمر لا يجوز، ولو اشتراه بدنانير فقط لا يجوز، لأنه لا يدري كم كيله أو هل سينضج ويصلح للطعام أو لا قبل أن يبدو صلاحه، لأنه ما زال لا يدرى هل يتم هذا الثمر، هل سيصلح أم تصيبه الآفة والعاهة، وهل سيكون كيله كذا وكذا مثل ما يعطيه من التمر اليابس الذي بيده المشتري يعني. وهذا بيع الثمار المعلقة في الشجر بما في يد المشتري، هذا له حكم آخر وسيأتي الحديث عنه. أما بيعها قبل أن يبدو صلاحها فهذا لا يجوز، يعني ما ينفعش واحد يروح بستان فيه نخيل أو بستان فيه برتقال أو أي ثمر من الثمار، لا يجوز أن يذهب ليشتري ثمرة بستان برتقال مثلا أو خوخ أو نحو ذلك أو تمر وهي ما زالت خضراء لم يظهر فيها أو لم يبتدئ فيها الصلاح بعد، لأنها قد تصيبها آفة كما ستأتي بعض الروايات. قال أخبرنا سفيان عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحوه، هذا الطريق طريق عبد الله بن دينار رواه البخاري ومسلم والبغوي وفي شرح السنة وغيره. قال أخبرنا مالك عن حميد بن الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يزهي أو حتى يزهو. قيل يا رسول الله وما يزهي؟ قال تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم؟ قيل يا رسول الله وما يزهى؟ قال تحمر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرأيتم إذا منع الله الثمرة فبما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ حديث رواه البخاري في مواضع مطولا ومختصرا ومسلم عن محمد بن عباد قال حدثنا عبد العزيز بن محمد ابن محمد وهو الدراردي عن حميد به متابع المالك عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم يثمرها الله فبما يأخذ أحدكم مال أخيه. ورواه النسائي وأحمد وفيه التفسير من قول أنس. ورواه الطحاوي والحاكم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أرأيت إن منع الله إلى آخره. ورواه البيهقي كلهم من حديث حميد عن أنس. وهذا الحديث انتقده الدارقطني رحمه الله على الشيخين، فقال كما في التتبع تحقيق شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، قال وقد خالف مالكا جماعة منهم إسماعيل بن جعفر وابن المبارك وهشيم ومروان ويزيد بن هارون وغيرهم، قالوا فيه قال أنس أرأيت إن منع الله الثمرة، يعني جعل التفسير من قول أنس. وأخرج أيضا حديث إسماعيل بن جعفر عن حميد، وقد فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أو فصل كلام أنس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وبيظهر أن هذا مدرج. ثم قال عن رواية مسلم عن محمد بن عباد، وهذا وهم فيه ابن عباد عن الدروردي، لأن إبراهيم بن حمزة
رواه عن الدراوردي عن حميد عن أنس نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهو. قلنا لأنس: وما تزهو؟ قال: تحمر. قال: أرأيت إن منع الله الثمرة فبما يستحل مال أخيه؟ وهو الصواب، أي أن هذا التفسير من قول أنس. فأما ابن عباد فإنه أسقط كلام النبي صلى الله عليه وسلم وأتى بكلام أنس ورفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خطأ قبيح والله أعلم. قال شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله، قال الحافظ يعني ابن حجر في مقدمة الفتح: قلت سبق الدارقطني إلى دعوى الإدراج في هذا الحديث أبو حاتم وأبو زرعة الرازيان وابن خزيمة وغير واحد من أئمة الحديث، كما أوضحته في كتابي تقريب المنهج بترتيب المدرج، وقد قال في التلخيص الحبير: وقد بينت في المدرج أن هذه الجملة يعني التي في حديث مالك موقوفة من قول أنس، وأن رفعها وهم وبيانها عند مسلم، انتهى. وقال الشيخ مقبل رحمه الله عاقبه: وهذا الذي قرره الحافظ في التلخيص هو الذي تطمئن إليه النفس لكثرة من وقفها على أنس، والله أعلم. قلت: لكن الحافظ نفسه قال في فتح الباري بعدما ذكر بعض من أوقفه من قول أنس، قال: وليس في جميع ما تقدم ما يمنع أن يكون التفسير مرفوعا، لأن مع الذي رفعه زيادة على ما عند الذي وقفه، وليس في رواية الذي وقفه ما ينفي قول من رفعه. وقد روى مسلم من حديث جابر ما يقوي رواية الرفع في حديث أنس، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو بعت من أخيك ثمرا فأصابته عاهة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئا، بما تأخذ مال أخيك بغير حق، انتهى. كلام من فتح. قلت: وقد يتنزل كلام الحافظ في التلخيص على أن الوهم هو ما في رواية ابن عباد عن الدراوردي، وأما رواية مالك فكلامه في الفتح ينتصر لها، وهو مالك وما أدراك ما مالك. فلعل الحديث ورد موقوفا ومرفوعا، والوقف لا ينفي الرفع على هذا القول، وهذا يعتبر تفسيرا لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، حتى تزهي أو تزهى، وزهوها أن يظهر فيها لون نضجها، فإذا كانت ناضجة صفراء يبدأ فيها الاصفرار، حمراء يبدأ فيها الاحمرار، وغير ذلك من الألوان التي تدل على بداية النضج، حتى يبدو يظهر يغلب على الثمار، ولا يبدو صلاح الثمرة إلا إذا نظر الناظر إليها فرأى فيها علامة الصلاح، ولا ينفي وجود بعض الثمار أنها ما زالت لم تزهو ولم تزهى ولم تنضج بعد، فهذا الغالب من زهوها واحمرارها واصفرارها الذي يظهر، فإن بدو الصلاح وظهور اللون يدل على غلبة هذا الصلاح، فيتغاضى عن ذلك القليل الذي لم يبدو صلاحه بعد أو لم ينضج بعد، فإنه يضيع في غضون ذلك الكثير الذي بدأ في العين وبدأت العين تنظر أنه قد نضج الثمار. وكما قلنا النهي عن هذا النوع من البيع قبل بدو الصلاح مخافة أن يأتيها العاهة أو الآفة، فبما يأخذ أحدكم مال صاحبه؟ يعني لو اشترى ثمرة بستان وهو لم ينضج بعد، ثم بعد أن اشتراه أعطاه المال ثمن، حصلت الآفة ونزلت العاهة ففسدت الثمار، بما يأخذ ويستحل هذا المال صاحب البستان وقد فسدت ثمرته؟ قال أخبرنا الثقفي عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ثمرة النخل حتى تزهو. قيل وما تزهو؟ قال حتى تحمر. أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن عمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة. هذا مرسل وإسناده صحيح وفي الموطأ. أبو الرجال هذا هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري وثقة، وعمرة بنت عبد الرحمن تابعية وهي أمه، فحديثها مرسل. قال أخبرنا ابن أبي فديك عن ابن أبي ذئب عن عثمان بن عبد الله بن سراقة عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة، حتى يفوت زمان العاهة، حتى ينقضي زمان العاهة. قال عثمان فقلت لعبد الله متى ذلك؟ قال طلوع الثريا. طلوع الثريا هذا صحيح، وقد رواه البيهقي والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي، وراه أحمد والطحاوي في شرح المعاني من طريق ابن أبي ذئب، وهذا الإسناد صحيح. عثمان بن عبد الله بن سراقة العدوي ثقة كما في التقريب، وأصل الحديث في الصحيحين كما تقدم حتى تذهب العاهة. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد أظنه عن ابن عباس أنه كان يبيع الثمرة من غلامه قبل أن تطعم أو تطعم أو تطعم، وكان لا يرى بينه وبين غلامه ربا. هذا موقوف إسناده صحيح، هذا أثر موقوف وإسناده صحيح، وقد رواه في الأم، هو في الأم، وفيه قال الربيع أظنه عن ابن عباس، يعني الظن هذا هو الربيع، ورواه البيهقي من طريق سفيان عن عمرو بن دينار عن أبي معبد مولى ابن عباس عن أن ابن عباس كان يبيع الثمر من غلامه قبل أن يبدو صلاحه، ويقول ليس بين العبد وبين سيده ربا. هذا رأي ابن عباس، والعبد وماله ملك لسيده. قال أخبرنا سعيد بن سالم عن ابن جريج عن عطاء عن جابر إن شاء الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. قال ابن جريج فقلت له أخص جابر النخل والثمر؟ قال بل النخل، ولا نرى كل الثمر إلا مثله. عطاء عن جابر. قال ابن جريج فقلت له لعطاء، وعطاء أحد الفقهاء، قال لا نرى كل الثمر إلا مثله. هذا رواه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد والبيهقي كلهم من حديث جابر، وألفاظهم متقاربة. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو عن طاووس أنه سمع، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر، ثمر النخل، قبل أن يبدو صلاحه موجودة في سائر الثمار، موجودة في سائر الثمار. فقول جابر، قول عطاء ولا نرى كل الثمر إلا مثله، قول صحيح سديد، وهذا هو الذي عليه العمل. قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن عن طاووس أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول لا يباع الثمر حتى يبدو صلاحه، وسمعنا عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه كان يقول لا يباع الثمر حتى يطعم. هذا إسناده صحيح، وقد رواه البيهقي من طريق الشافعي به، رواه عبد الرزاق المصنف، وكذا ابن أبي شيبة. قال أخبرنا سفيان عن الزهري عن سالم عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه وعن بيع الثمر بالتمر. قال عبد الله وحدثنا زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أرخص في بيع العرايا. حديث رواه مسلم والنسائي كلاهما من طريق سفيان به كما عند الشافعي، ورواه البيهقي من طريق الشافعي به، ورواه البخاري من طريق الزهري نحوه. وأما حديث زيد بن ثابت فقط فقد رواه البخاري في البيوع والشرب وغير ذلك، ومسلم في مواضع، والترمذي، وقال حسن صحيح، والنسائي وابن ماجه والبيهقي وابن الجارود كلهم من حديث ابن عمر عن زيد بن ثابت. الحديث هنا فيه عن أبيه أن النبي سالم قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها وعن بيع الثمر بالتمر. ثم روى عن زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا. نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر، بيع الثمر بالتمر، الثمر المعلق في الشجر والتمر الذي في يده، لأن هذا من جنس الذاك، وهذا فيه غرر لا يدرى هل الثمر هذا سيأتي بما يساوي هذا التمر الذي بيد المشتري أم لا، إلا أنه أرخص في العرايا، والعرايا جمع عرية، عارية أي عرت من هذا الحكم، أي استثنت، استثنيت من الحكم. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر وأرخص في العرايا في قدر 5 أوسق، يعني رجل بيده 5 أوسق تمر أراد أن يشارك الناس هو وأولاده في أكل الثمار، فأراد أن يشتري من نخيل رجل، فيأتي الخارص ويخرص يقول هذه 5 أوسق أو 3 أوسق هي ثمرة نخلتين، 3 نخلات، هذا الذي سيدفعه المشتري هذا 5 أوسق أو 4 أو 3 أو نحو ذلك، هذه تساوي ثمرة 3 نخلات أو 4 نخلات أو أكثر أو أقل، فيقال هذه النخلات وثمار هذه النخلات هي لك بهذا التمر الذي بيدك، فعرت عن الحكم أي استثنيت. قال أخبرنا سفيان عن عمرو بن دينار عن إسماعيل الشيباني أو غيره قال بعت ما في رؤوس نخلي 100 وسق إن زاد فلهم وإن نقص فعليهم، فسألت ابن عمر فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا إلا أنه رخص في بيع العرايا. هذا إسناد صحيح. إسماعيل بن إبراهيم الشيباني ثقة، قال في تعديل المنفعة قال أبو زرعة ثقة يعد في المكيين، وذكره ابن حبان في الثقات، فإن كان هو الذي في السند فهو صحيح لذاته، وإن كان غيره فالحديث صحيح خاصة المرفوع كما تقدم في الحديث السابق. وقد يقول قائل تردده في الإسناد عن إسماعيل الشيباني أو غيره، غير هذا يحتمل أن يكون ضعيفا، لكنه صاحب القصة غالبا ما يكون قد حفظها، لكنه روى عن ابن عمر الحديث المرفوع، والمرفوع يشهد له الحديث السابق أو الإسناد السابق الذي عند البخاري ومسلم، حديث ابن عمر أيضا لأنه رخص في العرايا. قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص لصاحب العرية أن يبيعها بخرصها. العرية المستثناة كما تقدم، وهذا الحديث تقدم قبل حديث السابق، حديث زيد بن ثابت. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرخص في العرايا، في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق، أرخص في بيع العرايا فيما دون خمسة أوسق أو في خمسة أوسق شك داود. حديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح والنسائي وابن الجرود والبيهقي والبغوي في شرح السنة كلهم من طريق مالك به. أخبرنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن بشير بن يسار قال سمعت سهل بن أبي حثمة يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العرية أن تباع بخرصها تمرا يأكلها أهلها رطبا. هذا صحيح. بشير بن يسار الحارثي مولى الأنصار مدني ثقة فقيه كما قال ابن حجر، والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي كلهم من طريق بشير بن يسار به، ورواه أحمد في مسنده أيضا، وعند بعضهم عن بشير بن يسار عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وعن رافع بن خديج وسهل بن أبي حثمة. وهذا الحديث في الصحيحين كما تقدم، وفيه ترخيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم في العرية أو العراية، وكما تقدم ألا تزيد على خمسة أوسق. قال أخبرنا سفيان عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر إلا أنه رخص في العراية. حديث صحيح رواه البخاري ومسلم مطولا، والبيهقي مطولا أيضا، والبغوي في شرح السنة من طريق الشافعي به، وسيأتي بعد حديثين. وقوله في هذه الأحاديث أنه رخص في العرية أو العراية، قال ابن الأثير واختلف في تفسيرها فقيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر، اللي هو كما تقدم أيضا نهى عن الثمر بالتمر المزابنة، وقيل إنه لما نهى عن المزابنة وهو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر رخص في جملة المزابنة، من جملة المزابنة في العراية، وهو أن من لا نخل له من ذوي الحاجة يدرك الرطب ولا نقد بيده، ليست معه فلوس والرطب قد حضر زمانه، يشتري به الرطب لعياله ولا نخل لهم يطعمهم منه، ويكون قد فضل له من قوته تمر، يعني بقي عنده من تمر العام الماضي شيء، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة، فيجيء إلى صاحب النخل فيقول له بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل الخرص اللي هو التخمين والحس، يقول هذه النخلة ستأتي بوسق وسقين وهكذا، فيقول بعني ثمر نخلة أو نخلتين بخرصها من التمر، فيعطيه ذلك الفاضل من التمر بثمر تلك النخلات ليصيب من رطبها مع الناس، فرخص فيه إذا كان دون 5 أوسق. والعرية فعيلة بمعنى مفعولة من عراه يعروه إذا قصده، ويحتمل أن تكون فعيلة بمعنى فاعلة من عرى يعرى إذا خلع ثوبه، كأنها عريت من جملة التحريم فعريت أي خرجت. انتهى من كلامي من النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير. قال: أخبرنا سفيان عن حميد بن قيس عن سليمان بن عتيق عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. تقدم هذا الحديث قبل ذلك، نهى عن بيع السنين أن يبيع ثمر، نهى عن بيع السنين أن يبيع ثمر حائطه سنين 2 3 4 وهو لا يدري، فهذا فيه من الغرر والجهلة الكثير. وأمر بوضع الجوائح. قال الشافعي رضي الله عنه: سمعت سفيان يحدث هذا الحديث كثيرا في طول مجالستي له، ما لا أحصي ما سمعته يحدثه من كثرتي، لا يذكر فيه أمر بوضع الجوائح، لا يزيد على أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين، ثم زاد بعد ذلك فأمر بوضع الجوائح. قال سفيان: وكان حميد يذكر بعد بيع السنين كلاما قبل وضع الجوائح لا أحفظه. سفيان يقول حميد كان يقول كلام لا أحفظه. وكنت أكف عن ذكر وضع الجوائح لأني لا أدري كيف كان الكلام، وفي الحديث أمر وضع الجوائح، أي في الحديث يوجد أمر منه صلى الله عليه وسلم بوضع الجوائح، وهذا الحديث تقدم قبل ذلك. قال: أخبرنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله، حديث رواه النسائي كما تقدم من طريق سفيان. قال: أخبرنا مالك عن أبي الرجال عن أمه عمرة أنه سمعها تقول: ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع، فحلف أنه لا يفعل. ابتاع رجل ثمر حائط في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم فعالجه وأقام عليه حتى تبين له النقصان، فسأل رب الحائط أن يضع، فحلف أنه لا يفعل. فذهبت أم المشتري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فذكرت ذلك له، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تألى ألا يفعل خيرا. فسمع بذلك رب المال فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، هو له. هذا مرسل اسناده صحيح، وقد روى البيهقي من طريق الشافعي به، وهو في الموطأ، والحديث أخرجه البخاري من طريق أبي الرجال عن عمرة عن أمه عمرة عن عائشة رضي الله عنها، وكذا مسلم. إذن الحديث في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، وهذه جائحة أصابت ثمر هذا الرجل. قال: أخبرنا ابن عيينة عن ابن جريج عن عطاء عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. والمحاقلة أن يبيع الرجل الزرع 100 فرق حنطة، يعني يقول: أنا أشتري منك ما في هذه الأرض من حب بـ100 فرق حنطة في يده، ولا يدرى هل ما في الأرض سينضج أم لا. والمزابنة أن يبيع الثمرة في رؤوس النخل 100 فرق، اللي هي البيع الثمر بالتمر. والمخابرة كراء الأرض بالثلث والربع، يعني يكتري الأرض ويقول لي الربع أو لك الربع ولي ثلاثة أرباع، ربع الأرض الأيمن أو ربع الأرض الأيسر أو الثلث أو نحو ذلك. وكل هذا فيه غرر وجهالة. والحديث صحيح رواه البخاري عن عبد الله بن محمد عن سفيان به نحوه، وليس عنده التفسير. ورواه مسلم من طرق عن ابن جريج به، والنسائي وابن أبي شيبة في المصنف، والطبراني في الأوسط من طرق عن جابر، والباغي في شرح السنة. نهى عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة. المخابرة أن يبيع أرضه بكذا وكذا فرق من حنطة، بكذا كيل أو وزن من الحب. والمزابنة هو بيع الثمر في رؤوس النخل بالتمر. والمخابرة كراء الأرض، استئجار الأرض بثلث الأيمن والأيسر، النصف الأعلى النصف الأسفل، لأن هذا فيه جهالة. أما بالدنانير فلا بأس. قال أخبرنا سعيد عن ابن جريج عن أبي الزبير أنه أخبره عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه سمعه يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصبرة من التمر لا يعلم مكيلها بالكيل المسمى من التمر، يعني يأتي المشتري ومعه التمر، عنده التمر، وذاك يبيع كومة من التمر، صبرة يعني كومة، لا يدرى كم كيلها ولا وزنها، يقول له بعنا هذه الكومة بهذا الفرق الاثنين ثلاثة خمسة من التمر الذي بيدي. هذا إسناده لين لكن الحديث صحيح، سعيد بن سالم قد دح يهم لكنه قد توبع، فقد رواه مسلم والنسائي وابن الجرود والحاكم، وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجه وفق الذهبي، كلهم رواه من طريق ابن جريج به، ابن جريج عن أبي الزبير. وأما قول الحاكم والذهبي أنهما لم يخرجا فمعترض عليه برواية مسلم له كما تقدم. والصبرة هي الطعام المجتمع كالكومة وجمعها صبر. قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا. هذا رواه البخاري ومسلم والنسائي والبيهقي والبغوي في شرح السنة، كلهم من طريق مالك به. وراه ابن أبي شيبة في المصنف من طريق العمر عن نافع به، وهو في الموطأ وليس عند ابن أبي شيبة تفسير المزابنة، بيع الثمر بالتمر كيلا وبيع الكرم بالزبيب كيلا، يعني يأتي الرجل عنده زبيب يريد أن يأكل عنبا فيقول لصاحب البستان أشتري بهذا الزبيب عند مع من عنبك كذا وكذا، فهذا فيه غرر لأن هذا خلاف ذاك، إلا أنه أرخص في العراية كما تقدم، والعراية أن يرخص له في خمسة أوسق فما دونها بخرصها من التمر. قال أخبرنا مالك عن داود بن الحصين عن أبي سفيان مولى بن أبي أحمد عن أبي سعيد الخدري أو أبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر في رؤوس النخل، والمحاقلة استكراء الأرض بالحنطة. هذا الحديث صحيح رواه البخاري دون قوله المحاقلة، رواه مسلم ولفظه هنا عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر في رؤوس النخل، والمحاقلة كراء الأرض. رواه ابن ماجه ولفظه نهى عن المحاقلة، والمحاقلة استكراء الأرض، وهو في الموطأ. ورواه البيهقي من طريق مالك من حديث أبي سعيد دون تردد، والتردد الذي في رواية الشافعي لا يضر، فكلاهما صحابي أبو سعيد أو أبو هريرة لا يضر. وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة في المصنف عن ابن أبي زائدة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي سعيد، وقال المحاقلة في الزرع والمزابنة في النخل. ومحمد بن عمرو هو ابن علقمة ابن وقاص، هو صدوق له أوهام. الحديث صحيح، والمحاقلة كما قلنا استكراء الأرض، استكراء الأرض بالحنطة، لكن بالذهب والفضة لا بأس. قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة والمحاقلة. والمزابنة اشتراء الثمر بالتمر، والمحاقلة اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة. قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك. هذا قال ابن شهاب فسألت عن استكراء الأرض بالذهب والفضة فقال لا بأس بذلك. هذا مرسل إسناد صحيح، وهو من مراسيل سعيد بن المسيب التي قيل عنها إن الشافعي يقول إنها حسان. قال السيوطي في تدريب الراوي هذا على وجهين، قول الشافعي إن مراسيل سعيد بن المسيب حسان على وجهين، حكاه أبو الشيخ الشيخ أبو إسحاق الشرازي في اللمع والخطيب وغيرهما. الأول معناه أنه حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل، قالوا لأنها فتشت فوجدت مسندة. الثاني أنها ليست بحجة عنده بل هي كغيرها، قال وإنما رجح الشافعي بمرسله، والترجيح بالمرسل جائز، يعني إذا تعارض حديثان أحدهما له شاهد مرسل فيرجح هذا الذي له الشاهد. قال الخطيب البغدادي وهو الصواب والأول ليس بشيء، يعني كونه فتشها فوجدها مسندا، لأن في مراسيله ما لم يوجد مسندا بحال من وجه صح، وكذا قال البيهقي. فهذا مرسل صحيح، والمعنى تقدم في الأحاديث. قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من منع فضل الماء ليمنع به الكلأ منعه الله فضل رحمته يوم القيامة. هذا الإسناد فيه خطأ، والحديث معناه صحيح. هذا الإسناد من أصح الأسانيد، مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة، وليس في شيء من كتب الستة في هذا الإسناد. لكن قال البيهقي هكذا وقع هذا الحديث بهذا اللفظ، وهو خطأ من الكاتب، وهذا الكتاب مما لم يقرأ على الشافعي ولم يسمعه منه الربيع، ولو قرأ عليه لغيره إن شاء الله. فإن هذا الحديث بهذا اللفظ إنما يروى عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن وجه آخر ضعيف عن أبي هريرة، ومن حديث الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعناه موجود في الحديث الصحيح عن أبي صالح عن أبي هريرة. هذا كلام الإمام البيهقي في رسالة أو كتابه بيان خطأ من أخطأ على الشافعي، يعني هذا خطأ من غير الشافعي. قلت حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رواه أحمد، ولفظه من منع فضل مائه أو فضل كلئه منعه الله فضله يوم القيامة، الله أعلم. وقد ورد النهي عن منع فضل الماء، ولفظه لا يمنع فضل الماء ليمنع به فضل الكلأ، من حديث أبي هريرة رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي، وقال حسن صحيح وابن ماجه كله من حديث أبي هريرة، ورواه مسلم من حديث جابر، والنسائي من حديث إياس بن عبد، ولفظه نهى عن بيع فضل الماء، يعني من كان معه ماء ففضل عليه فأراده إنسان لا يجوز أن يبيعه له، وهذا في الماء الذي الناس فيه شركاء، أما الماء الذي عامل على إيجاده وأنفق عليه كما هو موجود في زماننا هذا الذي يباع فلا يقال هذا لا يمنع. والله تعالى أعلم، نسأل الله عز وجل أن يفقهنا في ديننا وأن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا ويزيدنا علما، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وصلى الله على نبينا محمد.